من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام، سيد الأولين والآخرين، وسيد الأنبياء وأشرف المرسلين محمد، وعلى آله سادة الخلق أجمعين. كنا في هذه النقطة من التخطيع والتصويب، وهي هذه النقطة، أنه هو عدة نقاط موجودة دالة على أنه لا تخلو واقعة من الوقائع إلا ولله عز وجل فيها حكم، يصيبه من يصيبه ويخطئه من يخطئه. وتقدمت عدة نقاط، مرة ذكر كتاب صاحب الوسائل مقدمة وتكملة للوسائل، الفصول المهمة في أصول الأئمة عليهم السلام، الباب السابع من قواعد أصول الفقه التي جمعها الحر العاملي في المجلد الأول من هذا الكتاب، وقد جمع فيه ما يقارب من 80 رواية دالة على أنه نعم على أن أحكام منها حلال محمد حلال يوم القيامة، حرام محمد حرام صلى الله عليه وآله يوم القيامة، ومنها روايات انصافا بديعة لمن يريد أن يبحث الثابت والمتغير في الشريعة كنظرة أصولية أو نظرة كلامية أو نظرة فلسفة التشريع. هذه الروايات زخم كثير، نكات لطيفة فيها. وعلى كل ثم نقطة أخرى من النقاط عدة أثرناها، منها أيضا قضية عملية الثابت والمتغير. الثابت والمتغير، طبعا هاي الثابت والمتغير طبيعة موجودة في علم القانون، كلما اقتربت القوانين والأحكام سواء وضعية بشرية أو سماوية، كلما اقتربت القوانين من الجزئيات التطبيقية المصداقية الخارجية، كلما كانت مسرح للتغير أكثر ولطرو وظروف ومناسبات وكذا أكثر فأكثر، بينما كلما ارتفعت علوا كلما كانت أقرب إلى الثبات والاستقرار. طبيعة علم القانون هكذا، هذه أيضا لا بد أن نلتفت إليها. ومر بنا أن الموضوع له طبقات، كما أن الحكم له طبقات، الموضوع له طبقات. الموضوع وموضوع الموضوع وموضوع الموضوع الموضوع لما جاء إلى أن يصل إلى العين الخارجية التي قد تكون هذا مجمع لمواضيع مختلفة أو موضوع واحد لما جرى، فهذا يجب أن يلتفت إليه، وهو مسرح للتغير شبيه التعبير. أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، ولو كانت هذه الرواية هي نفس الرواية من مادة تعبيد الشريعة، بعد باعتبار الروايات فيها حكم ثابت، ما يستجد من نوازل الحوادث والوقائع شيء متجدد تغطيه هذه الرواية. هذا جانب في الموضوع أو طرف الموضوع وتنزلات الموضوع، جانب متغير بخلاف طرف المحمول ومحمولات المحمول. في خضم هذا البحث الثابت المتغير، طبعا هذا البحث الثابت المتغير من بحوث أصول القانون، من بحوث علم أصول القانون الموجود في علم الأصول. علم الأصول مرارا مر بنا مع الأخوة أنه علم الأصول فيه بحوث ثبوتية تسمى بالمبادئ الأحكامية، وهناك بحوث إثباتية في علم الأصول، إثباتية دليلية الدليل والدلالة سواء في الألفاظ أو في الحجج. هذا بعد إثباتي في علم الأصول، وليس علم الأصول منحصرا في البحوث الإثباتية سواء في الألفاظ أو في الحجج. هناك كثير بحوث ثبوتية، يعني ثبوتية وجود الخارجي الواقع، عفوا الحقيقة الخارجية، الحقيقة الواقعية عفوا للأحكام. فهذا البحث الثابت والمتغير من بحوث ماذا؟ من بحوث أصول القانون، يعني المبادئ الأحكامية أو مبادئ القانون، ومثمر من الزوايا المؤثرة في أيضا هذا الثابت والمتغير. يجب الالتفات إلى أن طبقات القانون وتنزلاتها ليس كما قد نتخيل من الضروري أن يكون تنزل عمودي. مثلا محمول الموضوع، موضوع الموضوع، موضوع الموضوع، محمول المحمول، هنا مجرى كلمة تنزل عمودي. طبعا هذا أحد أنماط تنزل القانون، لكن ليس من الضروري هكذا، بل الأحكام والقوانين قد يكون فيها حالات من التنزل بشكل طبقات هرمية، مثل ما مر بنا في الفقه حرمة الغيبة مجمع لتداخل محرمات متعددة. كيف تتداخل الآن؟ هاي نوع من التداخل الشبكي. ثم حتى حرمة الغيبة يتنزل منها حرمة النميمة، حرمات أخرى. فهذا ما يجب يلتفت إليه الإنسان، يعني شفت الأشكال الهندسية الموجودة في الأبنية والمباني أو الأشكال الرياضية، بالضبط علم القانون علم رياضي، قد يكون بشكل حرمي، قد يكون بشكل مثلا أشكال أخرى يتخذ، هكذا طبيعة علم القانون هكذا، ويأخذ أشكال مختلفة في تمازج تصادق توارد الأحكام مع بعضها البعض. ولربما في حرمة الغيبة كثير من الأمثلة مرت بنا خير شاهد على هذا الشيء. هذه نقطة أخرى، في حين نصل لنقطة أخرى في بحث التخطيط أو التصويب أو حتى بحث الثابت المتغير وما شابه ذلك، نقطة أخرى ما يعرف في منطقة الفراغ، هذا التعبير صحيح أو غير صحيح، أو الاصطلاح هذا جيد أو غير جيد، فراغ هو ما موجود في التقنين والأحكام، وإنما ربما يعني هذا المصطلح ذكره جملة من الأعلام بلحاظ أن الطبقات النازلة من الموضوعات والجزئيات بينها وبين طبقات القانون العليا الفوقية مسافة طبقات، وهذه المسافة بالتالي قد يصطلح عليها منطقة فراغ، يعني بخصوصها لم ينص عليها، بخصوصها لم ينص عليها. أما الحوادث الواقعة، حادثة واقعة جزئية بخصوصها لم ينص عليها، لكن يشملها العمومات، والعمومات طبقات بشكل عمودي أو بشكل غير عمودي. فربما من ارتأى هذا التعبير أن منطقة الفراغ، ربما ارتأى هذا التعبير يريد أن يقول أن هذه الطبقات النازلة من الموضوعات يعني عبر عنها فراغ، فراغ بهالمعنى، يعني لم ينص عليها بخصوصها. أما أن عندنا منطقة فراغ بأي معنى سابق، معنى آخر ما أصور له معنى، شنو معنى هذا؟ ولا الأحكام عمومية لها شمولية. دي نكتة إذا نلتفت في هذا الاصطلاح. في اصطلاحات عدة الآن سأذكرهم قد يسبب شبهة أو كذا أو لغط حتى في فلسفة التشريع أو في عمومية وفي شمولية الدين وكذا. فإذا معنى منطقة فراغ كذا، ربما البعض يريد أن يقول أيضا أن عندنا مباحات خوف الشريعة، محل حلال مباح، هذا المباح قد يطرح عليه أحكام إلزامية، يعني يكون مصداق لأحكام إلزامية موضوعا ما شابه ذلك. إن كان هذا مراد أيضا، خب هذا كلام سليم، إن عندنا منطقة مباح، هذه منطقة المباحات الأصلية أو الحلال الأصلي يسمى فراغ، باعتبار يقول لا تشمله بطبعه الأول الإلزاميات، لكن قد يندرج في الإلزاميات بسبب متغيرات. إن كان مراد هذا على كل، يعني نعم موجود هناك مباحات ومناطق محللة أو مباحات أصلية أو ما شابه ذلك تشملها أحكام الشريعة. هذا المعنى لكنه ليس نسمي فراغ، لأنه بلحاظ الشريعة جعل من المباحات. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما، هذه يسمونه الباحة الأصلية. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما، نص عدم التحريم مثلا، عدم الإلزام، هذه يعبر عنها منطقة فراغ لعل مراد هذا. بس هذه مو فراغ في التشريع الشرع، بالعكس. لاحظ يعني في سلسلة مباحات حتى طبقات من المباحات والحلية هناك. طبعا هم اصطلح على ذلك الأصوليون أن في إباحة اقتضائية وفي إباحة لا اقتضائية. الإباحة الاقتضائية التي نص عليها الشارع، أحل الله البيعة، هذه أحل اقتضاء فيه، يعني هناك اقتضاء ملاكي ليحل الله البيع، الهبة، الإجارة، على مجرد إمضاءها تحليلها. أحل الله البيع، أحلها اقتضاء، هناك ملاك للاقتضاء الحلية. التجارة مثلا أحل الله، هذه إباحات اقتضائية. اقتضائية لماذا؟ طبعا في بحث التشريع الإباحة الاقتضائية تزاحم الحرمة، حتى يعني في اقتضاء مباح قد يصير تزاحم. الإباحة الاقتضائية تزاحم، لها قوة أن تزاحم الحرمة أو الوجوب حتى في الطرف الآخر إذا افترض تزاحم في البيع. لما؟ لأن حلية البيع النظام الاجتماعي قائم عليه، حلية النكاح، حلية العقود المحللة كلها اقتضائيات، هذه ما يمكن أن تزاحمها الحرمة، سير تزاحم، يصير تزاحم بين حلال وبين حرام. نعم إذا حلال اقتضائي، النظام الاجتماعي المدني هو يقتضي أن تكون هذه الطرق مفتوحة، مثل طرق مسبلة مفتوحة مو مسكونة ولا مبنية، لكن هذه الطرق المفتوحة المسبلة ما شابه ذلك ضرورة أن لا يكون فيها بناء، تعفى عن البناء كذا. شلون هكذا في المدينة المعيشية البشرية، كذلك الحال في الحليات الاقتضائية، حلال اقتضائي نعم يزاحم حرام، معنى في الذهن في الوهلة الأولى قد يتداعى في ذهننا أن الحلال كيف يزاحم الحرام، الحرام مقدم، لا مو دائما. إذا حلية اقتضائية الحلال يعني بشرائط معينة نعم يزاحم، بل يقدم حتى على الحرام. يعني هذا يقوم به النظام والمجرى. حلية الطعام، صحيح حلية الطعام حلال، لكن حلية اقتضائية مو حلية لا اقتضائية، يزاحم حتى الحرام. فالمقصود إذن لماذا التركيز على المطلب؟ أن التحليل والمباح إذا كان اقتضائي هذا من التشريع، وهذا التشريع يزاحم تشريع إلزامي، هو هذا معناه تشريع غير إلزامي، لكن ما لكن يزاحم إلزامي. لذلك في فلسفة التشريع الأحكام بلحاظ ملاكاتها لربما حكم غير إلزام كراهة أو مستحب لكي يشيده الشارع، نعم حتى يزاحم واجب. لما طبيعة هذا الحكم لابد أن تسن سنته، يرسى سبيله من ذا القبيل. على تحال هذا بحث من بحوث أصول القانون. فإذا أريد هذه التشريعات مو منطقة فراغ اقتضائية مباحاتها، يبقى فقط المباحات الأصلية يعبر عنها. المباحات الأصلية يعني ماذا؟ يعني التي لم يجعل الشارع تشريع خاص لحليتها، فقط من باب ماذا؟ لا قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على محرم طعام. هذا عدم التحريم يعبر عنه مباح أصلي، أصلي يعني ما قبل نزول التشريع، ما قبل كذا بعثة الرسول صلوات الله عليهم، بل معنى إباحة يعبر عنها أصلية أو ربما يعبر عنها إباحة لا اقتضائية. هذه الإباحة الأصلية أو الإباحة لا اقتضائية طبعا لا تزاحم المقتضيات، بخلاف الموارد التي نص الشارع على حليتها. وحل لكم صيد البر،
حرم عليكم صيد البر ما
لا لا أحلها
صيد، أحل لكم صيد البحر
أي البر ما أحل يعني البر أقول بالنسبة للبر ما في آية أخرى فيها تحليل الصيد. على كل أيضا صيد البر صيد البحر هذا خب بالنسبة لكيفية الصيد. قل من حرم الطيبات زينة الله والطيبات من المهم الطيبات من حرم عليكم الخبائث، هذه أمور حلية اقتضائية شرعت. أما المباح الأصلي إذا في قسمين من الحلال أو الحلية أو المباح، في تشريع اقتضائي إذا يزاحم، في مباحات أصلية تلك لا تزاحم يعني يمكن نعم الإلزاميات أن تزاحمها أن تبدل فيها. المباحات الأصلية منطقة لانطباق الإلزاميات أو غيرها عليها، نعم المباحات الأصلية إذا كان مراد بهذا هذا منطقة فراغ بهذا المعنى صحيح، بس هذا مو معنى خلو شيء من التشريع، هو الشرع أبقى على الإباحة الأصلية. قل لا أجد، هو هكذا قل لا أجد محرما على طعام من يطعم. إذن عدة تشريعات بهالنمط بهالمعنى، في تشريعات طبقات إذا نظرة عمودية أو هرمية، في نظرة أفقية إلزاميات غير إلزاميات. الاقتضائي يعني إما اقتضاء الإلزام أو إلزام وجوب أو إلزام تحريم، في اقتضاء رجحان أو اقتضاء مرجوحية، وفي اقتضاء إباحة يعني اقتضاء مقسم اقتضاء مقسم للكراهة والاستحباب وللمباحات الاقتضائية الاقتضاء. لذلك سنخ الإباحة سنخان أو سنخ الحلية سنخان وليس سنخان. المباح الأصلي يعبرون عنه يبقى على الحلية العقلية أو العقلائية السابقة، لم يحرك الشغل ساكن بالمعنى. هذه كنظرة أفقية، نعم هذا صحيح بالمعنى، هي كرسم لمجمل التشريعات في بحث التخطيط أو التصوير. فيه رسم آخر للتخطيط أو التصوير، نكتة مهمة شوي حساسة بعد نلتفت إليها، يعني كما نبحث منطقة فراغ كذا، مباحات أصلية مباحات اقتضائية، في يعني الآن قائمتين جدولين شكلين ما شئت فعبر مقسمين تقسيمين مر بنا، تقسيم ثالث غير هذين التقسيمين اللي مروا، تقسيم ثالث ذكره الأصوليون والفقهاء وإجمال المتكلمين إجمالا. تقسيم ثالث، ما هي العلاقة بين العقل والتشريع الوحياني؟ أي اثنين طرفين. طرف ثالث العقلاء، يعني العلاقة بين اعتبار الشرعي القانون الشرعي والحكم العقلي والحكم العقلائي، العلاقة والنسبة ما هي؟ يعني يمكن واحد يعبر ما هي العلاقة بين القوانين الوحيانية، قوانين عقلية، قوانين عقلائية، في علاقة لو ما في علاقة؟ يمكن تدرس محل جدل لغط كبير في الثابت والمتغير في الشريعة في بحث التخطيط أو التصوير، ما هو ما هي العلاقة؟ وهذه الخارطة التقسيم الثالث، أو قل الخارطة الثالثة، تقسيم ثلاث تقسيمات أو ثلاث خرائط، هذه الخارطة الثالثة حساسة جدا ومعقدة وفيها لغط كثير وكبير. طبعا تعرضنا إليها جمالا في كتاب العقل العملي، خاتمة العقل العملي، نقلنا كلمات الإعلام وما قبل الخاتم بشيء من المقالات، نظرية العلامة الطباطبائي، نظرية الشهيد الصادق وغيرها مجمع هناك في كتاب العقل العملي. فما هي العلاقة بين الوحي، قوانين الوحيانية التشريعية السماوية، قوانين عقلية كلما حكم بالعقل، وقوانين عقلائية؟ طبعا بالنسبة إلى الأشاعرة، ابن سينا في المطلب وافق الأشاعرة لم يتبنى العلم، عندهم القوانين العقلية في العقل العملي ترجع إلى قوانين عقلائية. طبعا وافق على هذا المبنى أكثر الفلاسفة من بعد ابن سينا، يعني قبل ابن سينا في هذا المبحث الفارابي أو اليونانيين كانوا مبناهم نفس مبنى الإمامية العدلية، أن الحسن والقبح ذاتي تكويني عقلي، مثل مذهب أهل البيت يعني. بينما ابن سينا في خصوص هذا المحور انطوت عليه يعني أطروحة الأشاعرة، تبناها تقريبا هو 100 سنة بعد الأشاعرية، وكثير من الفلاسفة أيضا تبنوا هذا الأمر، أن قوانين العقلية العقل العملي مو نظري، قوانين العقل العملي مو نظري، قوانين عقلائية. حتى المحمود كومباني بنى على هذا الشيء، نفس نظرية ابن سينا، طباطبائي هم نفس النظرية، المظفر الله يرحمه هم نفس النظرية. وهذه طبعا خطأ، غفلة كبيرة. قوانين عقلية، حتى العقل العملي غير القوانين العقلائية. بحث طويل الذيل موجود في كتاب العقل العملي. إذن هناك لاحظ قوانين وحيانية تشريعية، قوانين عقلية مو عقلائية وقوانين عقلائية. القوانين العقلائية متى تيجي؟ قوانين العقلائية هي نوع من تطبيق القوانين العقلية، تطبيق لها في الموارد الظنية، يعبر عنها عقلائية. يعني دائما جذر القوانين العقلائية هي قوانين عقلية، جذرها يعني أساسها، منشأها ولو المتصاعد. هذا إجمال للعلاقة بين هذه الأقسام الثلاثة لهذا التقسيم الثالث. ففي لغط كبير كمان، الآن مثلا في جملة أبواب المعاملات أو غير المعاملات الإيقاعات أو غير المعاملات والإيقاعات، أبواب الأحكام يعبرون عنها، القضاء، حدود، القصاص، الديات، أحكام قضائية، باب الأحكام، باب المعاملات، الإيقاعات، الأحكام، أحكام القضاء، شهادات، حدود، قصاص، ديات، السلطة القضائية. هذه الأبواب وربما بعض قد ينجر لباب العبادات، هذه الأبواب هل هي قوانين عقلائية أو قوانين شرعية أو قوانين عقلية أو ممزوج؟ يعني بعتبر عبارة أخرى كل الفقه، كل أبواب الفقه، هل هو متمحض في القوانين الشرعية أو ممزوج بالقوانين العقلية أو ممزوج أيضا بالقوانين العقلائية؟ في أبواب المعاملات، بل حتى في أبواب الفقه الدولة، الفقه السياسي، فقه الدولة، هل الدولة مدنية عقلائية أو الدولة عقلية؟ يعني المدينة الفاضلة النموذجية، أو الدولة دينية، دولة دينية أو دولة فاضلة نموذجية عقلية أو دولة مدنية عقلائية، أو هي مزيج؟ مزيج مو يعني يرفع اليد يعني عن الدولة، عن تشريعات الدين، لا، يعني بالتالي في مساحة، في مساحة فتح يعني أبقاها الشرع الدين للعقلاء، طبعا في مساحة سواء في الفقه الدولة أو في المعاملات أو في الإيقاعات أو في الأحكام، بل حتى في العبادات، بمعنى معنى العبادات التوقيفية، هو الدين كله توقيفي سواء عبادات أو غير عبادات. لماذا عبر الفقهاء أو الأصوليون أن العبادات توقيفية أكثر؟ لماذا؟ بينما في المعاملات قالوا بأن المعاملات أكثرها أو كثير منها إمضائية، أمضى الشارع. طبعا الإمضاء شبيه الإباحة الاقتضائية، ليس لا اقتضاء الإمضاء. أحل الله البيع، قل بيع في نفس عند العقلاء حلال، فحل الله احتح هذه الحلية إمضاء اقتضائي. البعض يفكر الإمضاء أنه ليس بتشريع من قبيل لا أجد فيما أوحي إلي محرما، هذا خطأ. الإمضاء ليس من قبيل المباح الأصلي، إن لا حكم في البيت لا اقتضاء. الإمضاء في اقتضاء أن الشارع جعله متوافق متطابق مع جعل العقلاء، تقنين الشارع متطابق مع تقنين العقلاء، لأن الإمضاء يعني لا تشريع للشارع بالخصوص. إذا كان لا تشريع للشارع بالخصوص يلزم الشارع بالأحكام أم لا يلزم؟ يلزم. أوفوا بالعقود، أوفوا بالعقود يأمر بالوفاء بالعقود، معنى إمضاء. فالإمضاء مثلا بعض قال يكفي في الإمضاء عدم الردع، المقصود من عدم الردع ليس مثل لا أجد فيما أوحي إلي محرما. عدم الردع مو عدم التشريع، عدم الردع آلية كاشفة عن تشريع الشارع متطابق لتشريع العقلاء. في باب المعاملات مثلا ربما هذا تقريب يذكر، لا نحتاج في باب المعاملات إلى إمضاء وجودي إثباتي، يكفي عدم الردع. مثلا هناك من يتبنى هذا المبنى أو في موارد أخرى باب المعاملات، مراد يكفي، لا نحتاج إلى إثبات وجودي، إلى تشريع ثبوتي، لا نحتاج، بل يكفي عدم الردع. ليس المقصود من ذلك أنه يكفي عدم تشريع الشارع، مثلا إذا تريد تتبنى أن قوانين الدولة الوضعية لازم المراعاة، هاي لزوم من تجيبه، لزوم من الشارع أو من الجيب أو منين؟ إذا تريد من الشارع خوي، إذن بعد الشارع جعل تشريع بحول بين تلزم. أنت يا صاحب أطروحة الدولة المدنية تريد تلزم بالدولة المدنية، منين تلزم؟ منين تلزم؟ من الشارع، إذا لابد الشارع التشريع. تريد تقول هاي الدولة مدنية لا دينية، خلا دينية اذهب أنت ومدنيتك مقاتلة، ليش تلزمني على بيها؟ تلزمني بقوة وتلزمني بماذا؟ انتفت شلون؟ يعني في باب سواء فقه الدولة أو المعاملات أو الإيقاعات أو أي موارد تريد أن يعبر عن أن يكفي تقنين العقلاء، شنو يكفي تقنين العقلاء؟ بأي معنى يكفي تقنين العقلاء؟ يكفي يعني من باب الزام عقلائي، خو أنت ذهب ودين وشريعة العقلاء، أنت تلزمني بماذا؟ الزام مخروي أكون فيه شنو؟ إذا أردت أن تقول في إلزام شرعي، إذن لابد من تشريع الشارع، وإذا الشارع ما يلزم، هذه جدلية موجودة في الذين لا يؤمنون بالآخرة أو لا يؤمنون بالأخلاق، لا يؤمنون بالآخرة ولا يؤمنون بالأخلاق، ماذا أنه هي نظرية حتى المادية. إذا ما تؤمنون بالأخلاق إذن أو الملحدين مثلا ما تؤمنون بالأخلاق، الأخلاق لماذا تلزمون بها؟ لماذا تكون الأخلاق ملزمة؟ نعم أي شيء. للكلام على كل تتم إن شاء الله المواصلة. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.